ايه وعندك اصلا اكتبوها عشان ومنها الهبة ومنها الهبة قبل القبض قبل القبض هذه بعد يقول ولا توري بعوده شوف ومنها الوصية عندك مكتوبة تبطل به ذات الملك ولا توري بعوده سدى بعدها ومنها الهبة ومنها الهبة قبل القبض وسائر العقود الجائزة كالوكالة وغيرها هذه القاعدة بصورها يقول إذا كان حكم متعلق بالعين ثم زالت العين عن ملك صاحبها ثم عادت إلى ملك صاحبها فهل يعود الحق الذي تعلق بمنافعها بعودها أو لا يعود؟ ذكر أن هذا على قسمين، القسم الأول أو على نوعين، ما يتعلق فيه الحكم بملك واحد فإذا زال ذلك الملك سقط الحكم، وأوضح مثال لها الإعارة، فلو أعرتك شيئا ثم بعته بطلت العارية لأنه انتقل ملكي عن هذا الشيء المعار فيأخذه المشتري، فإذا اشتريته فيما بعد هل يعود حكم الإعارة أو لا يعود؟ نقول لا تعود الإعارة، لا تعود الإعارة، لأن إعارة إياك إنما كان في ملك سابق، زال هذا الملك ببيعي لها، فإذا زال ملكي ببيعي لها شمل العين والمنفعة فلا تعود المنفعة لك إلا بعقد جديد. منها أيضا الوصية، أوصى شخص بهذا الكتاب بعد موته لطلبة العلم ثم باع الكتاب، تبطل الوصية ولا لا؟ تبطل، لأنه إذا باع الموصى به فهو رجوع، لكنه بعد أن باعه اشتراه ثانية، هل تعود الوصية أو لا؟ نقول لا تعود الوصية، لأن وصيتي بهذا المال كانت في ملك سابق حال بينه وبين ملكي الثاني ملك رجل آخر، فلا تعود الوصية مرة ثانية. كذلك الهبة قبل القبض، وهبتك هذا الكتاب، قلت وهبتك كتاب القواعد الفقهية، فقلت أنت قبلت ولكني قبل أن أقبضك إياه بعت الكتاب، يجوز ولا ما يجوز؟ ها؟ يجوز، يجوز، لأن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، وأنت الآن ما قبضت. لما بعت الكتاب رجعت مرة أخرى واشتريته، هل تعود الهبة أو لا تعود؟ ها؟ ما تعود، لأن الهبة كانت في ملك سابق ولم تلزم لأنني لم أقبضك إياه، فعلى هذا لا يعود حقك لأنه ليس بلازم. فهمتم الآن؟ فصارت هذه الأحكام لا تتبع العين، إذا انتقل ملكها عن صاحبها الأول فإن الأحكام تبطل المتعلقة بالعين، وإن جددها من جديد فذاك، وإن لم يجددها فقد بطلت. ها؟ أيهن؟ أبدا لما بعتها خلاص بطلت ما عاد لك حق فيها. أبدا أنا بعد أن وهبتك هذا الكتاب وأنت ما قبضته حتى الآن. جاء واحد قال بشري منك يدخل تشرب. بعته عليه بطلت الهبة. بالبين. ما لو أني اشتريته فيما بعد ما تقول أنت واهبني إياه عطني إياه. ما تلزمني إياه. نعم.
لكن هذا واضح شيخ.
العقود الجائزة العقود الجائزة نعم نعم حتى الإجارة لأنه ملك قهري ولهذا الإجارة ما جاء بها بالملك الاختياري جاء بها بالملك القهري مثل لو أني آجرتك هذا البيت ثم إنه حصل بيننا وبين الكفار قتال واستولوا عليه يملكونه ملكا قهريا في هذه الحالة تنفسخ الإجارة لأن الملك قهري مو باختياري أنا إذا عاد إلينا عاد إلي مرة ثانية بعد أن قاتلناهم أخذته فإن في هذه الحال لا تعود الإجارة نعم نعم أيها الهبة نعم أي نعم نقول لأن الشرع أباح لي أن أتصرف وألغي هذا لأن عقد جائز مثل ما لو أعرتك نعم الدليل حديث أبي بكر حين نحل ابنته عائشة نخلا فقال لو كنت جذبت فيه يعني لم أكن لأرجع فيه ولكنه لم تجد فيه فليس بملكك أو هذا معنى الأثر نعم
أن منها الرهن
النوع الثاني
ما يتعلق الحكم فيه بنفس العين من حيث هي تعلقا لازما لا يختص تعلقه بملك دون ملك وله صور منها
عندكم لا يختص ولا فلا يختص ها فلا ها إيه ردوا علينا
منها
لو أن يستيد لعبده ويكافح فتزوجه ثم طلق إذا فراح فتح له فجأة دون إذن السبيل دفعه قاوي وابن عقيل وابن الخصاب لأن المنسى قام الأول اتباع الأول اللي عندنا آخر الأول ومنها الهبة ومنها الهبة قبل القبض وسائر العقود الجائزة كالوكالة وغيرها. وبعدين وش عقب كالوكالة وغيرها؟
ومنها لو أجل السيد بعد في النكاح فتزوج ثم طلق فإن كان الطلاق خطأ فلا وقد دون إذن السيد
ذكره القاضي وابن عقيل وابو خطاب لان موسى قام بعد ابنه. عندك ذي يا وليد؟ ها؟ نعم. اذا النوع الثاني عندك؟ وش بعد تعلقا لازما فلا يختص اجعدلوها يا جماعه تعلقا لازما فلا يختص
هنا ما قاله ابو بكر إنه إن عاد الرهن إلى الراهن بطل الرهن فإن عاد إليه عاد رهنا كما كان وفي كلام أحمد نحوه وتأوله القاضي وابن عقيل على أنه بطل لزومه لأنه لو بطل بالكلية لم يعد لم يعد بدون عقد، وهذا باطل، وهذا باطل بمسألة الصلح، وقد وافق عليها. والظاهر أن الرهن لا يبطل بعد لزومه بدون رضا المرتهن.
صح.
ومن صور هذا النوع المكاتب، فإن المكاتبة عقد لازم ثابت في الرقبة، فلا يسقط بانتقال الملك فيه. ومنها الأضحية المعينة، فإن الحق ثابت في رقبتها لا يزول بدون اختيار المالك، فإذا تعيبت خرجت عن كونها أضحية، فإذا زال العيب عنها أضحية كما كانت. ذكر ابن عقيل في عمده. ومنها التدبير على إحدى الروايتين، ومنها رجوع الزوج في نصف الصداق بعد الفرقة، فإنه يستحقه سواء كان قد زال ملك الزوجة عنه ثم قد زال ملك الزوجة عنه ثم عاد أو لم يزل، لأن حقه
لأن حقه
متعلق بعينه. ومنها عروض التجارة إذا خرجت عن ملكه بغير اختياره ثم عادت، فإنه لا ينقطع الحول بذلك، كما إذا تخمر العصير ثم تخلل. ذكره ابن عقيل وغيره. ومنها صفقة الطلاق تعود بعود
صفة الطلاق.
ومنها صفقة الطلاق
ومنها صفة الطلاق
تعود بعود النكاح، وسواء وجدت في زمن البينونة أو لم توجد على المذهب الصحيح. ومنها صفة العتق تعود بعود ملك الرقيق في أشهر الروايتين وفي الأخرى لا تعود إذا وجدت الصفة بعد زوال الملك. وفرق القاضي بين الطلاق والعتاق بأن ملك الرقيق لا يبنى فيه بأن ملك الرقيق لا يبنى فيه أحد الملكين على الآخر، بخلاف النكاح فإنه يبنى فيه أحد الملكين على الآخر في عدد الطلاق على الصحيح.
رفع الطلاق طلقات عندك وعندك من في عدد الطلاق حتى نسخة في عدد الطلقات إن شاء الله التفاصيل هذه تجي في الدرس القادم، لكن وش نسويها؟ يعني أنا عندي بس على خالد استعجل شوي. ها؟ هذا آخر.
السلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: ومنها صفة العتق تعود بعود ملك الرقيق في أكثر روايتين، وفي الأخرى لا تعود إذا وجدت الصفة بعد زوال الملك. وفرق القاضي بين الطلاق والعتاق لأن ملك الرقيق لا يبنى فيه أحد الملكين على الآخر، بخلاف النكاح فإنه يبنى فيه أحد الملكين على الآخر في عدم الطلاق على الصحيح. وعلى الشقيق لا أثر له، لو كان معتبرا لم يشترط لعدم الكنس وجود الصفة في غير الملك. ومنها الرد بالعيب
وصفة الأصل، يعني مثل لو قال لعبده إذا فعلت كذا فأنت حر، ثم باعه قبل أن يفعل ثم اشتراه بعد ذلك، فهل تعود الصفة؟ فإذا فعلها بعد الشراء عتق أو لا؟ هل كم في الطلاق؟ فنعود من يقول تعود، ومنهم من يقول لا تعود لأن الملك الأول زال فزال بأصابه، ومنهم من فرق فقال إن وجدت الصفة بين المسعيد يوجد صفة بين المسعيد لم تر وإنه يوجد عارض والظاهر الظاهر أنها لا تعود وكذلك في الصلاة السابقة أنها لا تعود لأن هذا لأن العقد الثاني عقد مستقل بصفاته وشروطه بخلاف ما لو طلقه ثم رجع عنه فإن الصفة تعود لأن النكاح واحد مثل أن يقول لزوجته إذا قدم فلان فأنت طالق ثم طلقها قبل قدومه ثم رجعها في أثناء العدة ثم قدم بعد المراجعة فإنها تطلق لأن المراجعة مبنية على النكاح السابق أن إذا عقد عليها عقد جديد فإن الصفة بطلت. نعم.
ومنها الرد بالعين لا يمتنع بزوال الملك إذا لم يدل على الرضا وها هنا صور مختلفة نفاقها بأحد النوعين وهي محتملة فمنها فمنها رجوع الأب فيما وهبه لولده إذا أخرجه لابن الملك ثم عاد إليه فهل يسقط حقه من الرجوع أم لا ومنها رجوع غريم المفلس في السلعة التي وجدها بعينها وكان المفلس قد أخرجها عن ملكه ثم عادت إليه وفي المسألة ثلاثة أوجه أحدها وفي المسألة ثلاثة أوجه أحدها لا حق لهما فيها لأن حقهما متعلق بالعقد الأول المتلقى عنهما والثاني غير متلقى عنهما فلا يستحقان فيه والثالث لهما الرجوع نظرا الى ان حقهما ثابت في العين وهي موجوده فاشبه الرد بالعين والرابع ان عاد بملك جديد سقط حقهما وان عاد بفسخ العقد فلهما الرجوع لان الملك التابع للملك الاول فان الفسخ رفع للعقد الحالف فيعود الملك كما كان ومنها الفراش فاذا وطئ أمة ثم باعها ووطئ أختها بالملك ثم عادت الأولى إلى ملكه فهل يعود الفراش أم لا على وجهين أكثرهما أنه يعود وهو
المرض بالنسبة الأولى على أقرب القول الثالث التفصيل وهو أنه إن عاد بفسخ فله رجوع فلهما رجوع وإن عاد بملك جديد فلا رجوع هذا هو أكبر لأنه إذا عاد بفسخ فالعقد الأول لم ينتهي ذلك بخلاف ما إذا عاد بعقد جديد فإن العين الآن ملكة لطريق آخر واضح ولا لا؟ هذا رجل وهبناه كتابا له أن يرجع كتابه إلى يعني لا بد أن يرجع كتابه ولده لكن الذي باع الكتاب قبل رجوع الابي ثم اشتراه من بائعه فهل يملك الاب الرجوع الان او لا يملك نقول لا يملك لان الابن الان ملكه ملكا جديدا لغير بيته وانقطع طلق الملك ببيعه اما لو فسخ فسخا مثل ان وجد المشتري فيه ايضا فرجع فإن أباه يرجع لأنه لم يرجع إلى الابن في هذا الحال بعقد جديد وإنما هو فسخ للعقد الأول.
نعم. المسألة الثالثة الأخيرة هذه وش الرابع فيها؟
كلها واحدة.
الفراش.
الفراش.
ثم عادت ومنها الفراش فإذا رفع أمة ثم باعها رفع وكتاب الملك ثم عادت الأولى إلى ملكه، فهل يعود الفراش أم لا على وجهين؟ أشهرهما أنه يعود وهو المنصوص، فيجب عليه اجتنابهما حتى يحرم إحديهما. والثاني له استدامة الاستفراج الثانية ويجتنب الراجعة لزوال الفراش فيها لزوال الملك وهو اختيار صاحب المحرم.
فالأول ظهر بشروطه وأصلاحه، وإذا كان إعادة الأول سفر أو المراجعة الزوجة فإن الصفة سفر.
وهذا الأخير
أنا هذا الأخير هتوقف منه لأن كل الأخيرين طويلة هذا الضعف. إذا كان عود الشيء مبنيا على العقد الأول عارف، وإن كان ابتداء عقد جديد لم تعرف.
القاعدة 42 إذا تعلق بعين حق تعلقا لازما فأتلفها من يلزمه الضمان فهل يعود الحق إلى البدل المأخوذ من غير عقد آخر في خلاف؟ ويتخرج على ذلك مسائل، منها لو أتلف الرهن مسلح وأخذت قيمته فظاهر كلامهم أنها تكون رهنا بمجرد الأخذ، وفرع القاضي على ذلك أن الوكيل في بيع المسلح يملك بيع البدل المأخوذ بغير إذن جديد، وخالفه صاحب الكاف والتوثيق، وظاهر كلام أبي الخطاب الانتصار في مسألة الدار الروحية أنه لا يصح
خالفه صاحب
الكاف. صاحب الكاف؟
صاحب الكاف من
وظاهر الكلام يا بالحطات الانتصار في مسألة الدال الوقية أنه لا يصير رافا إلا بجعل الراهن، ومنها الوقت إذا أتلفه مسلف ووفدت قيمته فاشترى بها بدلة فهل يصير وقتا بدون إنشاء الوقت عليه من الناظر حتى بعض الأصحاب في ذلك وجهين، ومنها إذا أتلف الوقية مسلف ووفدت منه قيمة أو باعها من أوجبها ثم اشترى بالقيمة أو السمى مثلها فهل تصير متعينة بمجرد الشراء؟ يتخرج على ذلك ويتخرج على وجهين، ومنها الموصى له
يعني صحيح في هذه المسائل كلها أن البدل يحل محل المبلغ بكل الصور والمعارف، وغير حالك إلى عائلة التوكيل في الأولى ولا إلى عائلة الثانية في الروحية ولا إلى عائلة الوقت في مثل الوقت، لأنني حتى أنا بنيتي أن هذا قبل على الأول فكله الحكم.
ومنها الموصى له بعين إذا أتلفها مفلس بعد الموت وقبل القبول فحقه باق في بدلها.
قبل القبول
بعد الموت وقبل القبول.
وأنا خذ ثاني. مولد ابن على في البدء وهو كذلك
الطاعية الثانية والأربعون في أداء الواجبات المالية وهي منقسمة إلى دين وعين. فأما الدين فلا يجب أداؤه بدون مطالبة المستحب إذا كان آدميا، حتى ذكر ابن عقيل في جواز السفر قبل مطالبة وجهين، وهذا ما لم يكن قد عين لها وقتا للوفاء
له
وقتا للوفاء. فأما إن عين وقتا كيوم كذا فلا ينبغي أن يجوز تأخيره عنه، لأنه لا فائدة للتوفيق إلا وجوب الأداء فيه بدون مطالبة. فإن تعين الوفاء فيه أو أولا فالمطالبة به، وأما إن كان الدين لله عز وجل فالمذهب
أحسن.
فالمذهب أنه
فإن تعين الوفاء فيه فإن تعين تعين صح. وعند الوليد
وأما إن كان الدين لله عز وجل فالمذهب
ولكن هنا الآن أن الحقوق الواجبة للآدميين الدين، إما دين ولا عز الدين لا يجب الوفاء به قبل المطالبة. يعني أنا في ذمتي بدين 100 ريال لا يلزم الوفاء إلا إذا طالب. أنت الجليل قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل الغني غل، والمثل بمعنى المنع، يعني له مانع منع ولا مانع هي بعد مطالبة. فإذا سكت صاحب الدين ما يجب علينا وقت عقيق. صحيح أن الأفضل أن أذهب وأوفيه، أما أن يجب فلا. لكن المؤلف ذكر رحمه الله شرط الباب الكريم، وهو أن لا يعين وقتا للوفاء. فإن عين وقتا للوفاء فالواجب إذا جاء ذلك الوقت أن أوفيه. مثاله تدخل هذا الشيء ب10 ريالات مؤجل إلى اليوم 15 من هذا الشهر. فهنا إذا جاء اليوم 15 يجب الوفاء. ليش؟ لأنني ما عينت هذا اليوم إلا لأجل أن تأتي به وتوفي به، وإلا لكان تعين اليوم عبثا لا فائدة منه. لما؟ بعدين نعم.
وأما إن كان الدين لله عز وجل فالمذهب أنه يجب أداؤه على الفور بتوجه الأمر بأدائه من الله عز وجل، ودخل في ذلك الزكاة والكفارات والنذور. وقد نص أحمد على إجبار المظاهر على الكفارة في رواية ابن هانة. وأما العين كان واحد.
إذا الدين لله، الدين لله يجب أداؤه على الفور، يجب أداؤه على الفور لأنه مطالب به في الواقع. لأن الدين لله إما موقف لزمن وإما محدد بسبب. فإذا جاء ذلك الزمن فما نحن الله يقول أبدهم، وإذا وجد ذلك السبب فما نحن الله يقول أبدهم. مثلا الزكاة موقفة بزمن فهي كالدين المؤجل للآدمي، كأن الله يقول إذا جاء ذلك الوقت وهو تمام الحول فأبد الزكاة. إذا لا يجب أداؤه. الكفارات محددة بسبب، فإذا وجد الحلم أو وجد السبب الموجب للكفارة فإنه يجب أداؤها فورا. لكن من الكفارات ما يعلق بفعل، ويشترط أن يتقدم على هذا الفعل، يعني بمعنى أنه يكون له سبب وشرط، ويجب أن يقدم على شرط من ضدها له سبب، وهو مظاهرة المرأة الرجل من بعض، وله شرط وهو المماثل، فيجب أداء هذه الكفارة قبل المماثل. يقول تعالى فهي وقفت من قبل المماثل فهو المتقين والتابعين من قبل أي المماثل. اليمين له كفارة، لها سبب ولها شرط. ما سببها؟ عقد اليمين، وشرطها الحنف اليمين، ولكن لا يجب أداؤها قبل الحنف، يجوز أن تؤديها قبل الحنف وتسمى تحلا أو بعد وتسمى كفارة. فالحاصل أن الواجب لله يجوز إن كان الله تعالى قد حدده بوقت وسبب وجب القيام به عند وجود ذلك الوقت وعند وجود ذلك السبب، وإن لم يحدد فإنه على اقتراحه.
القرض يفسد الدين يا شيخ.
إي نعم، القرض الدين عند العلماء هو ما ثبت في الذمة، سواء كان قرض أو دين مبيع أو وجب عين أو غير ذلك.
طيب ما يجب عليه يوفي القرض إلا بقضاء ثلث؟
إي نعم، ما لم يحدد الوقت. نعم.
وأما العين فانواع، منها الأمانة التي حصلت في يد المؤتمن برضا صاحبها فلا يجب أداؤها إلا بعد المطالبة منه، ودخل في ذلك الوديعة وكذلك أموال الشركة والمضاربة والوكالة مع بقاء عقودها. ومنها الأمانات الحاصلة في يده بدون رضا أصحابها فيجب المبادرة إلى ردها مع العلم بمستحقها والتمكن منه، ولا يجوز التأخير مع قدرة، ودخل في ذلك النقطة إذا علم صاحبها والوديعة والمضاربة والرهن ونحوها إذا مات المؤتمن وانتقلت إلى وارثه، فإنه لا يجوز له الإمساك بدون إذن لأن المالك لم يرضى به، وكذا من أطارت الريح ثوبا إلى ذلك لغيره لا يجوز له الإمساك مع العلم بصاحبه. وكذا إن كثيرا
أبين هذا الآن الأموال العيان الحاصلة في يد غير مالكها برضا مالكها لا يلزم ردها إليه إلا بعد المبادرة، مثل الوديعة والعارية والرهن وغيره نبنى بالمال والشركة والمضاربة والوكالة، لكن لا يجب أداؤها إلا بعد طالب أصحابه. فرجل مثلا أعطاني وديعة، يعني أعطاني دراهم قال خذها لحطها عندك حتى أجي المستحق، أحطها عندي ولا يجب علي أداؤها، لا يجب علي أداؤها حتى أطلب ذلك. نعم، لو علمت من قوله حتى أجي المستحق أن المعنى أنني إذا ركعت فلا بد أن يعطيني إياه مباشرة، فحينئذ يتعين أن أكلم هذا فورا. نعم.
ثم إن كثيرا من الأصحاب قالوا ها هنا الواجب الرد، وصرح كثير منهم بأن الواجب أحد شيئين، إما الرد أو الإعلام كما في المغني والمحرر والمستوعب ونحوه، ذكر ابن عقيل وهو مراد والدين، لأن موقف الرد لا تجب عليه، وإنما الواجب التمكين من الأصل. ثم إن الثوب هل يحصل في يده بسقوط في ذلك من غير إمساك له أم لا؟ قال القاضي لا يحصل في يده بذلك. وخالف ابن عقيل والخلاف. طيب الأمانة الحاصلة بدون رضا صاحبها، يعني إذا وقع في يده
مثل النقطة، النقطة إذا علمت صاحبها فإنه يجب علي أن أؤديها إليه فورا بدون إصبار، لأن بقاءها عندي في رضا صاحبها ولا غير رضا، ولهذا تبين يبحث عنها. ومنها أيضا إذا أثار قبيح إلى داره ثوبا لا يجد له الإنساك مع العلم بصاحبه. وهذا يقع من لم يقع كيف يقع يعلق ثوبه في الصف فجاء صبيح وحمل في الثوب الى الجار وانا اعلم ان هذا الثوب لجاري يجب علي رده لانه حصل بغير جرس
ثم ان الثوب هل
ثم ان كثير من الاصحاب
قالوا ها هنا الواجب الرد وصرح كثير منهم لأن الواجب أحد الشيئين إما الرد أو الإعلام كما في المغني والمحرر والمستوعب ونحوه ذكر عبد الرحيم وهو مراد غيرهم لأن مؤونة الرد لا تجب عليه وإنما الواجب التمكين من الأخذ ثم إن
الواجب إما الرد وإما الإعلام ولنفرض ان هذا الشيء الذي سقط على بيت من جوعي ثقيل يحتاج الى حمل ليجيب حماليه هل يجب ان يجيب الحماليه لارده الى الجار لا الواجب من اخبره اقول انه سقط علي من بيت كذا وكذا ثم ان الثوب
هل يحصل في يده بسقوط في داره من غير انساك الا واياه
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال رحمه الله تعالى
هذه هي ما حطها
ثم إن الثوب هل يقصر
كل فرحة
أرضا
صلى
ثم إن الثوب هل يحصل في يده بسقوطه في ذلك من غير إنساك له أم لا؟ قال القاضي لا يحصل في يده بذلك. وقال ابن عقيل والخلاف هنا منزل على الخلاف فيما حصل في أرضه من المباحات هل يملكها بذلك أم لا؟ وكذلك حكم الأمانات إذا فسخها المال كالوديعة والوكالة والشركة والمضاربة يجب الرد على الفور بجوار الاثمان. صرح به القاضي في خلافه فسواء كان الفسخ في حضرة الأمير أو غيبته وظاهر كلامه أن
الأمير وسواء كان الفسخ في حضرة الأمير كذا الأمير
وسواء كان الفسخ في حضرة الأمير أو غيبته وظاهر كلامه أنه يجب فيه فإن العلم هنا خاص بالمالك وكذلك جعل الضمان الزكاة تهني على حصولها في يده بغير رضا المستفد وأوجب عليه الزكاة
بغير جعل الضمان الزكاة عندهم مهنيا خطيا
وأوجب عليه الزكاة البكاة بالجفا وقاسها على اللحظة على اللحظة
اللقطة على اللقطة
وقاسها على اللقطة على اللقطة ونحوها فدل على أن سعر الزكاة في هذه الأيام عنده واجب وعلى خلاف ذلك الرهن بعد انتفاء الدين والعين والعين المؤجرة بعد انتفاء المدة وذكر طائفة من أصحاب العين المؤجرة أنه لا يجب على المستأجر الفعل الرد ومنهم من ذكر في الرهن كذلك وسيأتي في القاعدة التي قريبا. وأما الأعيان
الآن خلاصة هذا أن الأعيان التي في يدك لغيرك إذا وقعت في يدك لغيرك فإن كان لا يعلم بها وجب عليك أحد أمرين إما الرد وإما الإعلام إما الرد وإما الإعلام ومثاله ألقت الريح ثوبا من بيت جارك إلى بيتك يجب عليك في هذا الحال إما الإعلام وإما الرد، إما الإعلام وإما الرد. وثبت أن الإعلام كافر. فإن حصلت هذه الأعيان يجب بعلم قائل وانتهى وقت الاجتماع فإنه يجب عليك على كلام القاضي يجب عليك الرد حين جدًا، مثل وديعة أو جاءك وديعة وقال خذ هذه الوديعة عندك حتى أرجع من الحج، فرجع يجب عليك على رأس كلام القاضي أن تحمل الوديعة إليك حتى وإن كانت تحتاج إلى مؤونة، ولكن الصحيح أنه لا يجب عليك، بل ما دام صاحبها يعلم بأنها عندك فمتى جاء جاء وأخذها. ولو أردت أن أذهب إليك اللهم إني إذا خشيت أن الرجل قد نفع مثل أن أعلم أن حاجته تتعلق بها من حين أن يقضي، ولكنه تأخر طلبه إياها، فحينئذ يحتمل أن الرجل إيش؟ أن الرجل نفسه. مثال ذلك، أوجعني مفتاحا لصندوق صندوق فلوس، لو كان هذا وجع عندك حتى أرجع من الحج، رجع ربنا حتى يومين ثلاثة أربعة خمسة ما جاء. الذي يربع أقول حينئذ أن الرجل قد نفس، لأن عارف الناس غالبا أنهم يحتاجون صناديقهم دائما، فحينئذ يجب عليك إيش؟ الإعلام أو الرد. أما إذا كان الرد قد علم أنه مرفع بيده ولم يضارب فحرم هذا هو الصحيح. ومن ذلك ذكره المؤلف هذه الدراهم وأنا أسلم ما عندي مال. الصحيح أنه يجوز حفظ النبي على ثمره. نعم.
وقال سهر على من أطار الصديق من أطار الصديق إلى جاره ثوبا. وهذا الكلام فيه نظر، فإن الثوب لا يحق ضمانه على المطالبة، لكن مراد والله أعلم أن العلم يكفي. فمتى كان المالك عالما ولم يطلب فلا ضمان إذا لم يكن مؤونة الرد واجبة. فلا ضمان إذا لم يكن مؤونة الرد واجبة على من هو عنده، وهذا أحسن.
ايه وعندك اصل اكتبوها جاء ومنها الهبة قبل القبض هذه بعد يقول ولا توري بعوده شوف ومنها الوصية عندك مكتوبة تبطل به ذات الملك ولا تعود بعوده سدى بعدها ومنها الهبة قبل القبض وسائر العقود الجائزة كالوكالة وغيرها هذه القاعدة بصورها يقول إذا كان حكم متعلق بالعين ثم زالت العين عن ملك صاحبها ثم عادت إلى ملك صاحبها فهل يعود الحق الذي تعلق بمنافعها بعودها أو لا يعود؟ ذكر أن هذا على قسمين، القسم الأول أو على نوعين، ما يتعلق فيه الحكم بملك واحد فإذا زال ذلك الملك سقط الحكم. وأوضح مثال لها الإعارة، فلو أعرتك شيئا ثم بعته بطلت العارية، لأنه انتقل ملكي عن هذا الشيء المعار فيأخذه المشتري. فإذا اشتريته فيما بعد هل يعود حكم الإعارة أو لا يعود؟ نقول لا تعود الإعارة، لا تعود الإعارة، لأن إعارة إياك إنما كان في ملك سابق، زال هذا الملك ببيعي لها. فإذا زال ملكي ببيعي لها شمل العين والمنفعة، فلا تعود المنفعة لك إلا بعقد جديد. منها أيضا الوصية، أوصى شخص بهذا الكتاب بعد موته لطلبة العلم ثم باع الكتاب، تبطل الوصية ولا لا؟ تبطل، لأنه إذا باع الموصى به فهو رجوع، لكنه بعد أن باعه اشتراه ثانية، هل تعود الوصية أو لا؟ نقول لا تعود الوصية، لأن وصيتي بهذا المال كانت في ملك سابق، حال بينه وبين ملكي الثاني ملك رجل آخر، فلا تعود الوصية مرة ثانية. كذلك الهبة قبل القبض، وهبتك هذا الكتاب، قلت وهبتك كتاب القواعد الفقهية، فقلت أنت قبلت، ولكني قبل أن أقبضك إياه بعت الكتاب، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لأن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، وأنت الآن ما قبضت. لما بعت الكتاب رجعت مرة أخرى واشتريته، هل تعود الهبة أو لا تعود؟
ما تعود،
لأن الهبة كانت في ملك سابق، ولم تلزم لأنني لم أقبضك إياها، فعلى هذا لا يعود حقك لأنه ليس بلازم. فهمتم الآن؟ فصارت هذه الأحكام لا تتبع العين، إذا انتقل ملكها عن صاحبها الأول فإن الأحكام تبطل المتعلقة بالعين، وإن جددها من جديد فذاك، وإن لم يجددها فقد بطلت. أيهن؟ أبدا، لما بعتها خلاص بطلت، ما عاد لك حق فيها أبدا. أنا بعد أن وهبتك هذا الكتاب وأنت ما قبضته حتى الآن، جاء واحد قال بشري منك يدخل أشرب، بعته عليه بطلت الهبة بالبيع. ما لو أني اشتريته فيما بعد ما تقول أنت واهبني إياه عطني إياه، ما تلزمني إياه. العقود الجائزة، العقود الجائزة. نعم. حتى الإجارة، لأنه ملك قهري، ولهذا الإجارة ما جاء بها بالملك الاختياري، جاء بها بالملك القهري. مثل لو أني آجرتك هذا البيت، ثم إنه حصل بيننا وبين الكفار قتال واستولوا عليه، يملكونه ملكا قهريا، في هذه الحالة تنفسخ الإجارة، لأن الملك قهري مو باختياري أنا. إذا عاد إلينا مرة ثانية بعد أن قاتلناهم أخذته، فإن في هذه الحال لا تعود الإجارة. نعم. نعم، أيها الهبة. نعم، أي نعم. نقول لأن الشرع أباح لي أن أتصرف وألغي هذا، لأن عقد جائز مثل ما لو أعارتك. نعم، الدليل حديث أبي بكر حين نحل ابنته عائشة نخلا، فقال لو كنت جذبت فيه، يعني لم أكن لأرجع فيه، ولكنه لم تجد فيه فليس بملكك، أو هذا معنى الأثر. نعم.
منها الرهن.
النوع الثاني.
النوع الثاني ما يتعلق الحكم فيه بنفس العين من حيث هي تعلقا لازما لا يختص تعلقه بملك دون ملك وله وله صور منها.
عندكم لا يختص ولا فلا يختص؟ ها فلا ها ايه ردوا علينا. هذه بحث الأول اتباع الأول اللي عندنا آخر الأول ومنها الهبة ومنها الهبة قبل القبض وسائل العقود الجائزة كالوكالة وغيرها. وبعدين وش عقب كالوكالة وغيرها؟
ومنها لو أجر السيد برد مثل نكاح وتزوج ثم طلق
فإن كان طلاق فقط فله الرجعة دون إذن السيد ذكره القاضي والمعطي وهو الخطاب لأن المنصف قام بعد إذنه. عندك ذي يا وليد؟ ها؟ إيه. نعم. النوع الثاني عندك؟ وش بعده؟ تعلقا لازما فلا يختص. أجعدلوها يا جماعة. تعلقا لازما فلا يختص.
هنا ما قاله أبو بكر إنه مكتوب إنه
انتبه هنا قال بكر صح
إنه إن عاد الرهن إلى الراهن بطل الرهن فإن عاد إليه عاد رهنا كما كان وفي كلام أحمد نحوه وتأوله القاضي وابن عقيل على أنه بطل لزومه لأنه لو بطل بالكلية لم يعد بدون عقد وهذا باطل بمسألة الصلح وقد وافق عليها والظاهر أن الرهن لا يبطل بعد لزومه بدون رضا المرتهن. ومن صور هذا النوع المكاتب فإن المكاتبة عقد لازم ثابت في الرقبة فلا يسقط بانتقال الملك فيه. ومنها الأضحية المعينة فإن الحق ثابت في رقبتها لا يزول بدون اختيار المالك فإذا تعيبت خرجت عن كونها أضحية فإذا زال العيب عنها أضحية كما كانت. ذكر ابن عقيل في عمده. ومنها التدبير على إحدى الروايتين ومنها رجوع الزوج في نصف الصداق بعد الفرقة فإنه يستحقه سواء كان قد زال ملك الزوجة عنه ثم قد زال ملك الزوجة عنه ثم عاد أو لم يزل لأن حقه
أو لم يزل لأن حقه
متعلق بعينه. ومنها عروض التجارة إذا خرجت عن ملكه بغير اختياره ثم عادت فإنه لا ينقطع الحول بذلك كما إذا تخمر العصير ثم تخلل. ذكره ابن عقيل وغيره. ومنها صفقة الطلاق تعود بعودة
صفة الطلاق.
ومنها صفقة الطلاق
صفة.
ومنها صفة الطلاق تعود بعود النكاح وسواء وجدت في زمن البينونة أو لم توجد على المذهب الصحيح. ومنها صفة العتق تعود بعود ملك الرقيق في أشهر الروايتين وفي الأخرى، وفي الأخرى لا تعود إذا وجدت الصفة بعد زوال الملك. وفرق القاضي بين الطلاق والعتاق بأن ملك الرقيق لا يبني فيه أحد،
لا يبنى فيه،
بأن ملك الرقيق لا يبنى فيه أحد
الملكين
أحد الملكين على الآخر بخلاف النكاح، فإنه يبنى فيه أحد الملكين على الآخر في عدد الطلاق على الصحيح.
رفع الطلاق طلقات عندك وعندك من في عدد الطلاق حتى نسخة في عدد الطلقات
في
كيف عين
شوية
من اللي
خش
عينه
ما
كان مواد فصلته مثل شوي صوته مثل
في
هذا يعني الصوت الوقت
تمام
عجيب
سبحان الله
هذا مثل عيد مثل الروح
في
حاجة طلع نسختين طيب إن شاء الله التفاصيل هذه تجي في الدرس القادم لكن وش نسوي يعني أنا عندي بس سأل خالد الساجر شوي ها؟ ها؟ إيه هذا آخر
السلام على رسول الله قال رحمه الله تعالى ومنها صفة العز تعود بعون ملك الرقيق في أكثر روايتين وفي الأخرى لا تعود إذا وجدت الصفة بعد زوال الملك وفرق القاضي بين الطلاق والعتاق لأن ملك الرقيق لا يبنى فيه أحد الملكين على الآخر بخلاف النكاح فإنه يبنى فيه أحد الملكين على الآخر بعدم الطلاق على الصحيح وعلى الشقيق لا أثر له لو كان معتبرا لم يشترط بعدم الكنس وجود الصفة في غير الملك ومنها الرد بالعيب
وكيف هذا الأصل يعني مثل لو قال لعبدك إذا فعلت كذا فأنت حر ثم باعه قبل أن يفعل ثم اشتراه بعد ذلك فهل تعود الصفة فإذا فعلها بعد الشراء عتق أو لا هل أبنى كم فات الطلاق فمنهم من يقول تعود ومنهم من يقول لا تعود لأن الملك الأول زال فزال بأصحابه ومنهم من فرق فقال إن وجدت الصفة بين الملكين وهي صفة بين الملكين لم تر وإن الزوجات عادة والظاهر لأنها لا تعود وكذلك في الطلاق المثل السابقة أنها لا تعود لأن العقد الثاني عقد مستقل بصفاته وشروطه بخلاف ما لو طلقها ثم رجعها فإن الصفة تعود لأن النكاح واحد مثل أن يقول لزوجته إذا قدم فلان فأنت غاب ثم طلقها قبل قدومه ثم رجعها في أثناء العدة ثم قدم بعد المراجعة فإنها تطلق لأن المراجعة مبنية على النكاح السابق أما إذا عقد عليها عقد جديد فإن الصفة لا تعود
ومنها الرد بالعين لا يمتنع بزوال الملك إذا لم يدل على الرضا وها هنا صور مختلف إلحاقها بأحد النوعين وهي محتملة فمنها فمنها رجوع الأب فيما وهبه لولده إذا أخرجه لابن الملك ثم عاد إليه فهل يسقط حقه من الرجوع أم لا ومنها رجوع غريم المفلس في السلعة التي وجدها بعينها وكان المفلس قد أخرجها عن ملكه ثم عادت إليه وفي المسألة ثلاثة أوجه أحدها
وفي المسألتين ثلاثة أوجه: أحدها لا حق لهما فيها لأن حقهما متعلق بالعقد الأول المتلقى عنهما، والثاني غير متلقى عنهما فلا يستحقان فيه والثالث لهما الرجوع نظرا إلى أن حقهما ثابت في العين وهي موجودة فأشبه الرد بالعين، والرابع إن عاد بملك جديد سقط حقهما، وإن عاد بفسخ العقد فلهما الرجوع لأن الملك تابع للملك الأول، فإن الفسخ رفع للعقد الحادث فيعود الملك كما كان. ومنها الفراش، فإذا وطئ أمة ثم باعها ووطئ أختها بالملك ثم عادت الأولى إلى ملكه فهل يعود الفراش أم لا على وجهين؟ أشهرهما أنه يعود وهو
المفضل. بالنسبة الأولى الأقرب القول الثالث التفصيل، وهو أنه إن عاد بفسخ فلهما رجوع، وإن عاد بملك جديد فلا رجوع. هذا هو الأقرب، لأنه إذا عاد بفسخ العقد الأول لم ينتهي ذلك، بخلاف إذا عاد بعقد جديد فإن العين الآن ملكة لطريق آخر. وهذا رجل وهذا ابنه كتابة لو أن يرجع في حيثه الله لا، يعني لا يرجع في حيثه ولده، لكن الذي باع الكتاب قدر ولده ثم اشتراه من بائعه، فهل يملك الأب الرجوع الآن أو لا يملك؟ نقول لأن الابن الآن ملكه ملكا جديدا يغير فيه، وانقطع حلق الملك ببيعه. أما لو فسخ فسخا مثل أن وجد مختلفين لأيض فرد فإن أباه يرجع، لأنه لم يرجع إلى الابن في هذا الحال بعقد جديد، وإنما هو فسخ للعقد الأول.
بينهم المسألة الثانية الأخيرة هذا وش الرابع فيه؟
كل هو
الفراش.
ثم عادت الأب ومنها الفراش، فإذا وطي أمة ثم باع فوطي وقتها بالملك ثم عادت الأولى إلى ملكه فهل يعود الفراش أم لا على وجهين؟ أشهرهما أنه يعود وهو الموقوف، فيجب عليه اجتنابهما حتى يحرم إحديهما. والثاني له استدامة الاستفراج الثانية يجانب الراجعة لزوال الفراج فيها لزوال الملك، وهو اختيار صاحب المحرم.
إذا صار شيء جديد فالأول ظهر بشروطه وأوصافه، وإذا كان إعادة الأول سفر أو المراجعة الزوجة فإن الصفة سفر.
وهذا الأخير
أنا هذا الأخير هتوقف منه، لأن كل الأخيرين طول يوم
ما قلت
إذا كان عود الشيء مبنيا على العقد الأول عارف الصفة، وإن كان ابتداء عقد جديد لم تعرف.
القاعدة 41: إذا تعلق بعين حق تعلقا لازما فأتلفها من يلزمه الضمان فهل يعود الحق إلى البدل المأخوذ من غير عقد آخر فيه خلاف، ويتخرج على ذلك مسائل، منها لو أتلف الرهن مسلح وعقدت قيمته فظاهر كلامهم أنها تكون رهنا بمجرد الأخذ، وفرع القاضي على ذلك أن الوكيل في بيع المسلف يملك بيع البدل المأخوذ بغير إذن جديد، وخالفه صاحب الكاف والتلفيق، وظاهر كلام أن الخطاب الانتصار في مسألة الدال الروحية أنه لا يصور صالح المصاحبة.
صاحب الكافي؟ صاحب أحسن من الكلاع أنا
وظاهر الكلام عن الخطاط الانتصار في مسألة الدال الروحية أنه لا يصير رهن إلا بجعل الراهن، ومنها الوقت إذا أتلفه مسلف ووقفت قيمته فاشترى بها بدله فهل يصير وقتا بدون إنشاء الوقت عليه من الناظر، حتى بعض الأصحاب في ذلك وجهين، ومنها إذا أتلف الأضحية مسلف ووقفت منه قيمة أو باعها من أوجبها ثم اشترى بالقيمة أو السمى مثلها فهل تصير متعينة بمجرد الشراء، يتخرج على ذلك ويتخرج على وجهين، ومنها الموصى له
يعني صحيح في هذه المسائل كلها أن البدل يحل محل المبلغ بكل الصور والمعنى، وغير حاجة إلى عالم التوكيل في الأولى ولا إلى عالم الثاني في الروحية ولا إلى عالم الوقت في نفس الوقت، لأنني حتى أنا بنيتي أن هذا قبل عن الأول فكله حكم.
ومنها الموصى له بعين إذا أتلفها مفلس بعد الموت وقبل القبول فحقه باق في بدلها. القاعدة 42: في أداء الواجبات المالية وهي منقسمة إلى دين وعين، فأما الدين فلا يجب أداؤه بدون مطالبة المستحق إذا كان آدميا، حتى ذكر ابن عقيل في جواز السفر قبل مطالبة وجهين، وهذا ما لم يكن قد عين لها وقتا للوفاء فأما إن عين وقتا كيوم كذا فلا ينبغي أن يجوز تأخيره عنه، لأنه لا فائدة للتوفيق إلا وجوب الأداء فيه بدون مطالبة، فإن تعين الوفاء فيه أولا فالمطالبة به، وأما إن كان الدين لله عز وجل فالمذهب أحسن.
إذا صح فإن تعيين
وأما إن كان الدين لله عز وجل
ولكن فهم الآن أن حقوق الواجب للآدميين الدين إن دين ولله الدين لا يجب الوفاء به قبل المضاربة، يعني أنا في ذمة بدين 100 ريال لا يلزم الوفاء إلا إذا طالب. انت الجليل قول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، والمطل بمعنى المنع، يعني أنا منع منه ولا منع هي بعد مطالبة. فإذا سكت صاحب الدين ما أجب علينا وقت أعطيه. صحيح أن الأفضل أن أذهب وأوفيه، أما أن يجب فلا. لكن المؤلف ذكر رحمه الله شرط باب الدليل، وهو أن لا يعين وقتا للوفاء، فإن عين وقتا للوفاء فواجب إذا جاء ذلك الوقت أن أوفيه. مثاله تدخل هذا الشيء ب10 ريالات مؤجل إلى اليوم 15 من هذا الشهر، فهنا إذا جاء اليوم 15 يجب الوفاء. ليش؟ لأنني ما عينت هذا اليوم إلا لأجل أن تأتي به وتوفي به، وإلا لكان تعيني اليوم عبثا لا فائدة منه. نعم. بعدين نعم.
وأما إن كان الدين لله عز وجل فالمذهب أنه يجب أداؤه على الفور لتوجه الأمر بأدائه من الله عز وجل، ودخل في ذلك الزكاة والكفارات والنذور. وقد نص أحمد على إجبار المظاهر على الكفارة في رواية ابن هانئ. وأما العين كان واجب.
إذا الدين لله، الدين لله يجب أداؤه على الفور، يجب أداؤه على الفور لأنه مطالب به في الواقع، لأن الدين لله إما موقف لزمن وإما محدد بسبب. فإذا جاء ذلك الزمن فمعناه أن الله يقول أده، وإذا وجد ذلك السبب فمعناه أن الله يقول أده. مثلا الزكاة موقفة لزمن فهي كالدين مؤجل للآدمي، كأن الله يقول إذا جاء ذلك الوقت وهو تمام الحوض أبدو الزكاة، إذا لا يجب أداؤه. الكفارات محددة بسبب، فإذا وجد الحين أو وجد السبب الموجب للكفارة فإنه يجب أداؤها فورا. لكن من الكفارات ما يعلق بفعل، ويشترط أن يتقدم على هذا الفعل، يعني بمعنى أنه يكون له سبب وشرط ويجب أن يقدم على شرط من ضدها. له سبب وهو مظاهرة المرأة عربي من بعض، وله شرط وهو المماثل، فيجب أداء هذه الكفارة قبل المماثلة. يقول تعالى فهو وقلت من قبل المماثلة فهو المتضعين المستدعين من قبل أي تماثلة. اليمين له كفارة، لها سبب ولها شر. ما سببها؟ عقد اليمين، وشرطها الحنث اليمين، ولكن لا يجب أداؤها قبل الحنث، يجوز أن تؤديها قبل الحنث وتسمى تحلا أو بعد وتسمى كفارة. فالحاصل أن الواجب لله مسلول إن كان الله تعالى قد حدده بوقت بسبب وجب القيام به عند وجود ذلك الوقت وعند وجود ذلك السبب، وإن لم يحدد فإنه على اقتراحه. نعم. القرض الدين عند العلماء هو ما ثبت في الذمة، سواء كان قرض أو دين مبيع أو وجد عين أو غيره.
طيب ما يجب عليه يوفي القرض إلا بقضاء ثلث؟
نعم. ما يحدد الوقت. نعم.
وأما العين كان هو منها الأمانة التي حصلت في يد المؤتمن برضا صاحبها، فلا يجب أداؤها إلا بعد المطالبة منه، ودخل في ذلك الوديعة وكذلك أموال الشركة. والمضاربة والوكالة مع بقاء عقودها، ومنها الأمانات الحاصلة بيده بدون رضا أصحابها، فيجب المبادرة إلى ردها مع العلم بمستحقها والتمكن منه، ولا يجوز التأخير مع القدرة. ودخل في ذلك النقطة إذا علم صاحبها، والوديعة والمضاربة والرهن ونحوها إذا مات المؤتمن وانتقلت إلى وارثه، فإنه لا يجوز له الإمساك بدون إذن، لأن المالك لم يرضى به، وكذا من أطارت الريح ثوبا إلى ذلك لغيره لا يجوز له الإمساك مع العلم بصاحبه. وكذا إن كثيرا
أظن هذا الآن الأعيان الحاصلة بيد غير مالكها بغير مالكها لا يلزم ردها إليه إلا بعد المضاربة، مثل الوديعة والعارية والرهن وغيره من جبنة المال والشركة والمضاربة والوكالة، لا يجب أداؤها إلا بعد طالب مثلا أعطاني وديعة، يعني أعطاني جراهن لا أتركها لحظة عندك حتى أجل مستحق أحط عندي، ولا يجب علي أداء حتى أطلب ذلك. نعم لو علمت من قوله حتى أجل مستحق أن المعنى أنني إذا رجعت فلابد أن يعطيني إياه مباشرة، لحينئذ يتعين أن
يتكلم هذا الصورة. ثم إن كثيرا من الأصحاب قالوا هنا الواجب الرد، وصرح كثير منهم بأن الواجب أحد شيئين، إما الرد أو الإعلام، ولكن المؤمن والمحرر والمستوعب ونحوه ذكر ابن عقيل وهو مراد والدين، لأن موقف الرد لا تجب عليه، وإنما الواجب التمكين من الأصل. ثم إن الثوب هل يحصل في يده بالسقوط في داره من غير إمساك له أم لا؟ قال القاضي لا يحصل في يده بداره، وخالف ابن عقيل والخلاف
الأمانة الحاصلة بدون رضا أصحابه، مثل اللقطة إذا علمت صاحبها فإنه يجب علي أن أؤديها إليه فورا بدون إصبار، لأن بقاءها عندي في رضا صاحبها ولا غير رضا، ولهذا تبين يبحث عن حاله. ومنها أيضا إذا أطار فيه إلى داره ثوبا لا يجد له الإمساك مع العلم بصاحبه، وهذا يقع ولا لم يقع؟ كيف يقع؟ يعلق يوم الصحيح فجاء طبيح وحمد الثوب إلى الجار، وأنا أعلم أن هذا الثوب مجاري يجب عليه رده لأنه حصل بغير جرى صحيح.
ثم إن الثوب هل يحصل
فيه؟ ثم إن كثير من الأصحاب
قالوا ها هنا الواجب الرد، وصرح كثير منهم بأن الواجب أحد شيئين، إما الرد أو الإعلام كما في المغني والمحرر والمستوعب ونحوه، ذكر ابن رحيم وهو مراد غيره، لأن مؤونة الرد لا تجب عليه، وإنما الواجب التمكين من الأخذ. ثم إن
الواجب إما الرد وإما الإعلام، ولنفرض ان هذا الشيء الذي سقط على بيت من جوعي ثقيل يحتاج الى حمل ليجيب حماليه، هل يجب ان يجيب الحماليه لارده الى الجار؟ لا، الواجب من اخبره اقول انه سقط علي من بيت كذا وكذا. ثم ان الثوب
هل يحصل في يده بسقوط في داره من غير انسان له ام لا؟ قال
الراجل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى:
هذه هي ما حطها.
ثم إن الثوب هل يقصر الفرحة؟
قال صلى
الله عليه
ثم إن الثوب هل يقصر في وبيه في الفطور في سجاره من غير مشاك له أم لا؟ قال القاضي: لا يقصر في يده بذلك. وقال ابن عقيل: والخلاف هنا منزل على الخلاف فيما حصل في أرضه من المباحات، هل يملكها بذلك أم لا؟ وكذلك حكم الأمانات إذا فسخها المالك كالوديعة والوكالة والشركة والمضاربة يجب الرد على الفور بجواز الاجتماع. صرح به القاضي في خلافه، فسواء كان الفسخ في حضرة الأمير أو غيبته، وظاهر الكلام أنه الأمير يجب فرضا، فإن العلم هنا خاص بالمالك، وكذلك جعل ضمان الزكاة مبني على حصولها في يده بغير النظام المستفد، وأوجب عليه الزكاة
جعل ضمان الزكاة عندك مبنيا خطيا.
وأوجب عليه البجاءة بالجبر، وقاسها على اللقطة، وقاسها على اللقطة ونحوها، فدل على أن سعر الزكاة في هذه الأيام عنده واجب. وعلى خلاف ذلك الرهن بعد انتفاء الدين والعين، والعين المؤجرة بعد انتفاء المدة. وذكر طائفة من أصحاب العين المؤجرة أنه لا يجب على المستعد إرسال الرد، ومنهم من ذكر في الرهن كذلك، وسيأتي في القاعدة التي قريبة. وأما الأعيان
الآن خلاصة هذا أن الأعيان التي بيدك بغير إذا وقعت في يدك لغيرك فإن كان لا يعلم بها وجب عليك أحد أمرين، إما الرد وإما الإعلام، إما الرد وإما الإعلام. ومثاله: ألقت الريح ثوبا من بيت جارك إلى بيتك، يجب عليك في هذا الحال إما الإعلام وإما الرد، إما الإعلام وإما الرد. وثبت أن الإعلام كافر. فإن حضرت هذه الأعيان بيدك بعلم قائم وانتهى وقت الاجتماع فإنه يجب عليك على كلام القاضي، يجب عليك الرد في مجلس، مثل وديعة أو جاءك إياها وقال: خذ هذه الوديعة عندك حتى أرجع من الحج، فرجع، يجب عليك على رأس المقاري أن تحمل الوديعة إليك حتى وإن كانت تحتاج إلى مؤونة، ولكن الصحيح أنه لا يجب عليك، بل ما دام صاحبها يعلم بأنها عندك فمتى جاء جاء وأخذها. ولا يلزمني أن أذهب إليك، اللهم إني إذا خشيت أن الرجل قد نهى، مثل أن أعلم أن حاجته تتعلق بها من حين أن يقضي، ولكنه تأخر طلبه إياها، فحينئذ يحتمل أن الرجل نهي، مثال ذلك: أرجعني مفتاحا لصندوق فلوس، لو كان هذا وديعة عندك حتى أرجع من الحج، رجع الرجل من الحج بقي يومين ثلاثة أربعة خمسة ما جاء، الذي يرفع أظن حينئذ أن الرجل قد نفى، لأن عارف الناس غالبا أنهم يحسبون صناديقهم دائما، فحينئذ يجب عليه ايش؟ إعلام أو الرفع. أما إذا كان الرفع قد علم أنه مرفع بيده ولم يطالب فحرم هذا هو الصحيح. ولذلك رفع المعلم الرفع
Thank you.